نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل ونعم على الصحب والإخوان والولد والأولى رأوهم بإحسان فجادوا ونعموا
وأنعموا
على الصحب والإخوان والولد والأولى رأوهم بإحسان فجادوا ونعموا
بين العين يعني السماء ترى دائما تستفيد مثل همزة ها؟ لا رعوهم بإحسان
وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغنا فهو حق مقدم
حقا نعم ما نرد ولا خطأ لا لازم نرد الخطأ لازم نرد الخطأ ها؟ لا مهم ها؟ ايش؟ لا الخبر مقدم فهو مقدم حقا يعني كل من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو مقدم حقا يعني على غيره
وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حقا مقدم أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم أولئك أصحابي فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعم لكل امرئ منهم سلام يخص يبلغه الأدنى إليه وينام فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار ومأثم أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلاثم وذلل فيها أنفسا دون ذليا حياض المنايا فوقها وهي حوم لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم سلون سمات الريح كم قد تحملت سلون سمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبص الوجد لو تتكلم وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصدر الجميل تفصم أعلل نفسي بالتلاقي وقربي وأوهمها لكنها تتوهم
أعد بالتلاقي وقربي
أعلل نفسي بالتلاقي وقربي وأوهمها لكنها تتوهم وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم. وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد
لا غلط من خلا
وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم. أسائل عنكم كل فاد ورائح وأمي إلى أوطانكم أسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات يقول فيها المؤلف رحمه الله لأحبابه: إن بيني وبينكم علامة وهي طلوع الشمس، وخص هذه العلامة لأنها ابتداء النور والوضوح والظهور. العلامة إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلم، يعني رد السلام، فإن الآن أسلم عليكم. وهذا يدل على شوقه ومحبته حيث ابتدأ ذلك بأول النهار، لأن الأحاديث الطوال إنما تبتدأ بأول النهار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن جبير لما سأله عن حديث الفتون قال: استقبل النهار يا ابن جبير، يعني أنه حديث طويل. ثم ذكر رحمه الله أنه يسلم عليهم سلاما ناشئا عن رحمة الرب عز وجل، سلام من الرحمن في كل ساعة. المراد بالساعة الوقت وإن قل، وروح وريحان وفضل وأنعم على من؟ على الصحب والإخوان والولد والأولى رعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا. الظاهر أنه أراد بالصحب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإخوان في الإيمان، والولد أولاد هؤلاء لا أولاده هو، ومن رعوهم بإحسان أي تبعوهم وأحسنوا اتباعهم بالرعاية الكاملة، كما قال الله تعالى: لقد رضي الله، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم عمم وقال: وسائر من للسنة المحضة اقتفى. المحضة الخالصة، خالصة من أي شيء؟ من كل ما يشوبها من ضعف أو نقص، لأن السنة قد لا تكون خالصة، وذلك إذا كانت ضعيفة أو موضوعة فهذه ليست بسنة وإن نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زاغ عنها فهو حقا مقدم. ما زاغ يعني من حرف عن هذه السنة فهو حقا مقدم على غيره، فكل من تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فهو مقدم على غيره بلا شك، وكل من كان لها أتبع كان لله أطوع. ثم قال في وصف هؤلاء السابقين كلهم: أولئك أتباع النبي وحزبه، أي طائفته الذين يتحزبون إليه وينصرونه. ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، يعني أنهم هم السبب الذين نشر الله بهم الإسلام. وهنا أطلق المؤلف قوله ولولاهم، لأن استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي أو الحسي جائز، سواء ذكر معها الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب أم لم يذكر. والمحذور أمران: أحدهما أن يضاف هذا الشيء إلى غير سببه الشرعي أو الحسي، هذا لا يجوز، مثل أن يقول القائل: لولا الولي فلان لحصل كذا وكذا، والولي مو حاضر أو ميت، هذا لا يجوز. أو المحذور الثاني أو الأمر الثاني من المحذور أن يقرنها مع الله بواو يقتضي التسوية، بحرف يقتضي التسوية، كقوله: لولا الله وكذا، فهذا لا يجوز وإن كان السبب صحيح، حتى وإن كان السبب صحيح. لو قلت مثلا وقد غرقت وأخرجك إنسان من الغرق، لو قلت لولا الله وفلان لهلكت، هذا لا يجوز، لأنك قرنت الله مع غيره بحرف يقتضي التسوية. هذان هما المحظوران. ما هما؟ أن يضيف الشيء إلى غير سبب شرعي أو حس. ثانيا أن يضيفه إلى سبب صحيح لكن مقرونا مع الله بحرف يقتضي التسوية كالواو. أما لو ذكر السبب الصحيح الشرعي أو الحسي وحده فهذا لا بأس به، أو ذكره مع الله مقرونا بالواو فهذا ذكره مع الله مقرونا بثم مقرونا بثم فلا بأس به، كما لو قال لو الله ثم. ولاحظوا أننا قلنا السبب الصحيح، أما لو جاء بسبب غير صحيح فإنه لا صح ولو قرنه بثم، كما لو قال لولا الله ثم الولي فلان الميت والغائب، هذا لا يجوز. أعرفتم الآن؟ ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات قال لولا هم فأضافه إلى سبب صحيح غير مقرون مع الله بالواو، غير مقرون مع الله بالواو. نعم، إذن لولاهم لم ما كان في الأرض مسلم. هل هم السبب الوحيد في ذلك؟ الجواب لا، أصل ذلك الرسالة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا هؤلاء أحسن حزبا له وناصرين له، ففتح الله بهم من البلدان والقلوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. انتبهوا لهذه النقطة. والدليل على أن السبب الصحيح الشرعي والحسي جائز أن يضاف إليه الشيء بلولا بدون ذكر الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنا يعني عمه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني عمه أبا طالب. إنا. ثم قال المؤلف لولاهم كادت تميد بآهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. المراد بالميدان هنا ليس الميدان الحسي ولكن المعنى، يعني لولا هؤلاء لاضطربت الأقوال واختلفت الآراء وفسدت الأرض. ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. صحيح أن حزب الرسول عليه الصلاة والسلام القائمين بسنته الداعين إليها هم البدور والأنجم، هم البدور والأنجم النافعة للعباد والبلاد. قال أولئك أصحابي فحي هلا بهم. صحبة زمنية ولا صحبة دينية؟ ها؟ دينية. فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين. ايش بعده؟ وأنعموا وأنعموا. ثم قال لما عمم السلام قال لكل امرئ منهم، هذا التخصيص، سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعمه. وهذا يدل على شدة تعلق قلب المؤلف بهؤلاء، حيث سلم عليهم ذلك السلام العام وأثنى عليهم ثم خصص. ثم قال فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلموا. الظاهر من هنا أنه تصور شخصا محسنا خاطبه بذلك ليبلغهم سلامه، ولم يقصد بذلك الله عز وجل، لم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم، ولكن تصور شخصا محسنا يبلغ هؤلاء سلامه. وكل هذا من باب الخيال الواسع الذي يدور في ذهن الشعراء. ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم. أيهم الألوم؟ الذي يلوم الشخص في حب أصحاب الرسول وأتباعه وحزبه، ها؟
أو الحاب
الأول. تأمل هداك الله من هو ألوم، بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم؟ هذا النفي للإنكار، يعني ليس عندك أي دليل، وأتحداك أن تأتي لي بدليل يجعل حب هؤلاء عارا ينقم علي به. وكأنه ينجد بالرافضة الذين يرون أن حب الصحابة عار، وأنه يجب بغضهم وسبهم، إلا من استثنوا منهم من آل البيت ونفرا قليلا من غيرهم. قال: وما العار إلا بغضهم واجتنابهم، وحب عداهم ذاك عار ومأثم. صح؟ إيه نعم. حب الصحابة وحزب الرسول وحزب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعار، بل هو شرف وطاعة وأجر، والمرء مع من أحب. لكن بغضهم هو العار. أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها إلى آخره. أما هذه للتنبيه مثل ألا. ثم أقسم بالله عز وجل: الذي شق القلوب وأودع المحبة فيها. فالذي يلقي المحبة في القلوب هو الله عز وجل. أحيانا تود أن تحب شخصا ولكن تعجز، وكثيرا ما يلقي الله في قلبك محبة الشخص من غير أي سبب وعمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمحبة يلقيها الله عز وجل في قلب الإنسان، وما أجمل المحبة إذا ألقاها الله تعالى محبة الله ورسوله والمؤمنين. هذه أشرف أنواع المحبة التي يتمنى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يضعه في قلبه. وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. صح، يقول أن المحبة اللي هي من أشد ما يصير، لأن المحبة جذابة تجذب الإنسان بسلاسل من حديد إلى من؟ إلى المحبوب. ولهذا لا يمكن أن تجد أحدا يحب الله عز وجل إلا ويعمل بطاعته. لما ادعى قوم أنهم يحبون الله ماذا قال الله للرسول؟ قال: قل إن كنت تحبون الله فاتبعون. كانك صادق فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تقول والله أنا أحب الله والرسول، تقعد تمسح دموعك وتقول أنا أحبهم وإذا بك من أفسق عباد الله، فهذا كذب. الميزان الذي لا يمكن أن يبخس هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. كلما رأيت الإنسان أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه أحب إلى الله، وأنه أحب الناس لله، يعني أنه يحب الله والله تعالى يحبه، لأن محبته لله قادته إلى اتباع رسوله، وأثمر الاتباع إيش؟ محبة الله. فهنا ثلاث سلسلة: محبة الإنسان ينتج عنها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، تثمر محبة الله عز وجل. فهذه المحبة يحملها الله قلب المحب، وإنه أي القلب أو المحب يحتمل، لكن ما الذي يلبس القميص؟ المحب. لا يضعف عن قلب القميص عن حمل القميص ويألم. وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم. ذللها الظاهر أنها القلوب، حتى استكانت لصولة المحبة. والمحبة أمرها عظيم ولا يعرف شأنها إلا من قرأ أخبار العشاق. من قرأ أخبار العشاق عرف كيف أثر المحبة وشأنها. لكن محبة الله لا تولد ما تولده محبة العشاق، لأن محبة العشاق قد تقتل العاشق، لكن محبة الله تزيده سرورا وانشراحا وفرحا وانبساطا. فبين المحبتين أعظم مما بين السماء والأرض. المحبة شأنها عظيم، حتى إن ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين قال إن كل شيء يدور على المحبة، لولا محبتك للخبز ما أكلت، للنوم ما نمت، للذهاب لأصحابك ما ذهبت، وهكذا. نعم، لكن الموفق من وفقه الله وجعل محبته تابعة لمحبة الله عز وجل. نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم، ذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تنوي ولا تتلعثم، يعني لا تتأخر ولا تميل يمينا ولا شمالا. وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها ويفوم. ذلل فيها أي في المحبة أنفسا دون ذلها. وإذا شئت مثالا يضرب لذلك فتذكر قصة مغيث وبريرة. مغيث يحب بريرة، بريرة لا تحب. مغيث يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي، رجل يبكي خلف المرأة يصيح يطلب أن ترجع له أو أن تبقي النكاح. نعم، إذن نفسه ذلت لهذه المرأة من أجل المحبة. شوف كيف المحبة تصنع بالرجال حتى تجعلهم أذلة للنساء. نعم، وهذا أمر كما قال المؤلف أمر من الله عز وجل، هو الذي شق قلبه وأودع فيه المحبة. نعم، ولهذا ينبغي لك دائما أن تسأل الله عز وجل أن يجعل محبتك تابعة لمحبته. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. نعم، يقول ثم قال مال لأنتم. نعم، حياض المنايا فوقها وهي حوم، يعني من شدة المحبة كأن حياض المنايا وهي موارد المنايا التي تتجه إليها فوق هذه القلوب النفوس تحوم عليها لتقتلها من شدة إيش؟ من شدة المحبة. قال لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. الله أكبر، هذه محبة عظيمة، يعني أنتم أحبتنا قربتم أم بعدتم. نعم، غبتم أم حضرتم. وهذا دليل على أن محبة هؤلاء قد ملأت قلب ابن القيم رحمه الله. ثم قال مستشهدا سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم. نسمات الريح يعني هبوبها، سلوها كم تحملت، لأن الريح هي التي تأتي بالروائح، سلوها كم تحملت من الأشواق. وهذا يعني أنها كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم. الوجد شدة المحبة، يعني شاهد هذا أن هذه النسمات الريحية التي تحمل محبتنا إليكم تكاد إيش؟ تنشر الوجد بالصوت لو تتكلم، لكنها لا تتكلم إلا أنها تحمل الأشواق. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم. خبر كنت أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم. وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم. وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم. أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأوسل. ما عندي تجينا. جثم. يقول كنت إذا ما اشتد بالشوق والجواء، الشوق معروف شدة المحبة، والجواء الظاهر هو أصله الحزن على فراق المحبوب، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، كنت أعلل وأتبع وأبكر. وعلل هذا حديث النفس، وأتبع طرفي هذا عمل العين، وأذكر بيتا هذا عمل النفس تسلية. طيب أعلل نفسي بالتلاف وقربه وأقول العاتق إن شاء الله وأقول سيأتي اللقاء وكل آت قريب، تصبر سوف تتفقين بأحبابي، وأوهمها أوهمها يعني أوهمها بقرب التلاقي وأنه ليس ببعيد، لكنها تتوهم يعني معناه يلحقها الوهم من شدة الشوق، ولا تعي ما أقول لها. ثانيا وأتبع طرفي وجهة أنتم بها، كأني أتصور أن هذا الرجل خارج البلد ومحبوه نحو مكة، وين يتجه؟ إلى مكة، ينظر إلى الجهة التي هم فيها. نعم فلي بحماها مرفع ومخيم. ثالثا قال وأذكر بيته، قاله بعض من خلق وقد ظل عنه صبره فهو مغرم، يعني أنه مغرم بالحب لأن غريما لازمه. ما هذا البيت؟ أسائل عنكم كل غاب ورائح، غاب يعني في الصباح، ورائح يعني في المساء، وأومي إلى أوطانكم وأسلم. هذا بيت لغير المقيم، لكن يتذكر هذا البيت، يتذكر هذا البيت الذي كان يقول صاحبه هذا القول، أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. يعني إذا تصورت هذه الحالة أو تخيلتها وجدت أنه في شوق عظيم، كل واحد يجي في الصباح أو في المساء يسأل أين الأحبة، أين تركتهم، وأين وجدتهم إلى آخر، ومع ذلك يومي إلى أوطانهم ويسلم كأنه المجنون من شدة الولع ومن شدة الشوق. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتصرم. نعم هذا البيت عندكم تقديم وتأخير، تتضرموا بالضاد، يعني يقول ما أكثر ما يصبر المشتاق عمن يحبه وتصبر لكن في قلبه نار الأسى يعني الحزن تتضرم، وهو كذلك يصبر الإنسان ويعلل نفسه في التلاقي ويقول إن شاء الله اللقاء قريب وما أشبه ذلك، وقلبه فيه النار تتضرم يريد الوصول إلى محبوبه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله من هذا التصوير للأحباب، نعم الذين هم حزب الرسول عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى أمر إلى موضوع آخر جديد وهو تصور الحج. تصور الحج، فلا أدري هل المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة في سفر الحج، لأن حقيقة أن تقديم الأحباب وذكرهم ما تحدث عنهم وهو يريد الحج له مناسب، فقد يكون المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة وهو في سفره إلى الحج، والله أعلم.
أكمل البيت ولا؟ أكمل البيت
أي بيت؟
الأخير.
كم يصل المشتاق؟ هم عندكم بالأول مقدم؟
لا هو آخر شيء.
هو آخر شيء. طيب نعم اقرأ.
وكم
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل ونعم على الصحب والإخوان والولد والأولى رأوهم بإحسان فجادوا ونعموا
وأنعموا
على الصحب والإخوان والولد والأولى رأوهم بإحسان فجادوا ونعموا
بين العين يعني ترى دائما تستثير مثل همزة لا رأوهم بإحسان
وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حق مقدم
حقا نعم ما نرد ولا خطأ لا لازم نرد الخطأ لازم نرد الخطأ لا مهم ايش لا الخبر مقدم فهو مقدم حقا يعني كل من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو مقدم حقا يعني على غيره
وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حقا مقدم أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم أولئك أصحابي فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعم لكل امرئ منهم سلام يخص يبلغه الأدنى إليه وينام فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار ومأثم أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلاثم وذلل فيها أنفسا دون ذليا حياض المنايا فوقها وهي حوم لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم سلوا نسمات الريح كم قد تحملت سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكاد ثور الصدر الجميل تبصم أعلل نفسي بالتلاقي وقربي وأوهمها لكنها تتوهم
أعد بالتلاقي وقربي
أعلل نفسي بالتلاقي وقربي وأوهمها لكنها تتوهم وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم. وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد
لا غلط من خلا
وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صدره فهو مغرم. أسائل عنكم كل فاد ورائح وأمي إلى أوطانكم وأسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات يقول فيها المؤلف رحمه الله لأحبابه: إن بيني وبينكم علامة وهي طلوع الشمس، وخص هذه العلامة لأنها ابتداء النور والوضوح والظهور. العلامة إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلم، يعني رد السلام فإن الآن أسلم عليكم. وهذا يدل على شوقه ومحبته، حيث ابتدأ ذلك بأول النهار، لأن الأحاديث الطوال إنما تبتدأ بأول النهار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن جبير لما سأله عن حديث الفتون قال: استقبل النهار يا ابن جبير، يعني أنه حديث طويل. ثم ذكر رحمه الله أنه يسلم عليهم سلاما ناشئا عن رحمة الرب عز وجل، سلام من الرحمن في كل ساعة. المراد بالساعة الوقت وإن قل، وروح وريحان وفضل وأنعم على من؟ على الصحب والإخوان والولد والأولى، رعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا. الظاهر أنه أراد بالصحب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإخوان في الإيمان، والولد أولاد هؤلاء لا أولاده هو، ومن رعوهم بإحسان أي تبعوهم وأحسنوا اتباعهم بالرعاية الكاملة، كما قال الله تعالى: لقد رضي الله، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم عمم وقال: وسائر من للسنة المحضة اقتفى. المحضة الخالصة، خالصة من أي شيء؟ من كل ما يشوبها من ضعف أو نقص، لأن السنة قد لا تكون خالصة، وذلك إذا كانت ضعيفة أو موضوعة فهذه ليست بسنة وإن نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زاغ عنها فهو حقا مقدم. ما زاغ يعني من حرف عن هذه السنة فهو حقا مقدم على غيره، فكل من تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فهو مقدم على غيره بلا شك، وكل من كان لها أتبع كان لله أطوع. ثم قال في وصف هؤلاء السابقين كلهم: أولئك أتباع النبي وحزبه، أي طائفته الذين يتحزبون إليه وينصرونه. ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، يعني أنهم هم السبب الذين نشر الله بهم الإسلام. وهنا أطلق المؤلف قوله ولولاهم، لأن استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي أو الحسي جائز، سواء ذكر معها الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب أم لم يذكر. والمحذور أمران: أحدهما أن يضاف هذا الشيء إلى غير سببه الشرعي أو الحسي، هذا لا يجوز، مثل أن يقول القائل: لولا الولي فلان لحصل كذا وكذا، والولي مو حاضر أو ميت، هذا لا يجوز. أو المحذور الثاني أو الأمر الثاني من المحذور أن يقرنها مع الله بواو يقتضي التسوية، بحرف يقتضي التسوية، كقوله: لولا الله وكذا، فهذا لا يجوز وإن كان السبب صحيح، حتى وإن كان السبب صحيح. لو قلت مثلا وقد غرقت وأخرجك إنسان من الغرق، لو قلت لولا الله وفلان لهلكت، هذا لا يجوز، لأنك قرنت الله مع غيره بحرف يقتضي التسوية. هذان هما المحظوران. ما هما؟ أن يضيف الشيء إلى إلى غير سبب شرعي أو حس. ثانيا أن يضيفه إلى سبب صحيح لكن مقرونا مع الله بحرف يقتضي التسوية كالواو. أما لو ذكر السبب الصحيح الشرعي أو الحسي وحده فهذا لا بأس به، أو ذكره مع الله مقرونا بالواو فهذا ذكره مع الله مقرونا بثم مقرونا بثم فلا بأس به، كما لو قال لو الله ثم. ولاحظوا أننا قلنا السبب الصحيح، أما لو جاء بسبب غير صحيح فإنه لا صح ولو قرنه بثم، كما لو قال لولا الله ثم الولي فلان الميت أو الغائب، هذا لا يجوز. أعرفتم الآن؟ ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات قال لولا هم فأضافه إلى سبب صحيح غير مقرون مع الله بالواو، غير مقرون مع الله بالواو. نعم، إذن لولاهم لم ما كان في الأرض المسلم. هل هم السبب الوحيد في ذلك؟ الجواب لا، أصل ذلك الرسالة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا هؤلاء أحسن حزبا له وناصرين له، ففتح الله بهم من البلدان والقلوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. انتبهوا لهذه النقطة. والدليل على أن السبب الصحيح الشرعي والحسي جائز أن يضاف إليه الشيء بلولا بدون ذكر الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنا يعني عمه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني عمه أبا طالب. نعم. ثم قال المؤلف لولاهم كادت تميد بآلهة ولكن رواسيها وأوتادها هم. المراد بالميدان هنا ليس الميدان الحسي ولكن المعنى، يعني لولا هؤلاء لاضطربت الأقوال واختلفت الآراء وفسدت الأرض. ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. صحيح أن حزب الرسول عليه الصلاة والسلام القائمين بسنته الداعين إليها هم البدور والأنجم، هم البدور والأنجم النافعة للعباد والبلاد. قال أولئك أصحابي فحي هلا بهم. صحبة زمنية ولا صحبة دينية؟ دينية. فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين ايش بعده؟ وأنعموا وأنعموا. ثم قال لما عمم السلام قال لكل امرئ منهم، هذا التخصيص، سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعمه. وهذا يدل على شدة تعلق قلب المؤلف بهؤلاء، حيث سلم عليهم ذلك السلام العام وأثنى عليهم ثم خصص. ثم قال فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلموا. الظاهر من هنا أنه تصور شخصا محسنا خاطبه بذلك ليبلغهم سلامه، ولم يقصد بذلك الله عز وجل، لم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم، ولكن تصور شخصا محسنا يبلغ هؤلاء سلامه. وكل هذا من باب الخيال الواسع الذي يدور في ذهن الشعراء. ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم. أيهم الألوم؟ الذي يلوم الشخص في حب أصحاب الرسول وأتباعه وحزبه، ها؟ أو الحاب الأول، تأمل هداك الله من هو ألوم بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم. هذا النفي للإنكار، يعني ليس عندك أي دليل، وأتحداك أن تأتي لي بدليل يجعل حب هؤلاء عارا ينقم علي به. وكأنه ينجد بالرافضة الذين يرون أن حب الصحابة عار، وأنه يجب بغضهم وسبهم، إلا من استثنوا منهم من آل البيت ونفرا قليلا من غيرهم. قال: وما العار إلا بغضهم واجتنابهم، وحب عداهم ذاك عار ومأثم. صح؟ إيه نعم. حب الصحابة وحزب الرسول وحزب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعار، بل هو شرف وطاعة وأجر، والمرء مع من أحب. لكن بغضهم هو العار. أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها إلى آخره. أما هذه للتنبيه مثل ألا. ثم أقسم بالله عز وجل: الذي شق القلوب وأودع المحبة فيها. فالذي يلقي المحبة في القلوب هو الله عز وجل. أحيانا تود أن تحب شخصا ولكن تعجز، وكثيرا ما يلقي الله في قلبك محبة الشخص من غير أي سبب وعمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمحبة يلقيها الله عز وجل في قلب الإنسان، وما أجمل المحبة إذا ألقاها الله تعالى محبة الله ورسوله والمؤمنين. هذه أشرف أنواع المحبة التي يتمنى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يضعه في قلبه. وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. صح، يقول أن المحبة اللي هي من أشد ما يصيب، لأن المحبة جذابة تجذب الإنسان بسلاسل الحديد إلى من؟ إلى المحبوب. ولهذا لا يمكن أن تجد أحدا يحب الله عز وجل إلا ويعمل بطاعته. لما ادعى قوم أنهم يحبون الله ماذا قال الله للرسول؟ قال: قل إن كنت تحبون الله فاتبعون. كانك صادق فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تقول والله أنا أحب الله والرسول، تقعد تمسح دموعك وتقول أنا أحبهم وإذا بك من أفسق عباد الله، فهذا كذب. الميزان الذي لا يمكن أن يبخس هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. كلما رأيت الإنسان أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه أحب إلى الله وأنه أحب الناس لله، يعني أنه يحب الله والله تعالى يحبه، لأن محبته لله قادته إلى اتباع رسوله، وأثمر الاتباع إيش؟ محبة الله. فهنا ثلاث سلسلة: محبة الإنسان ينتج عنها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، تثمر محبة الله عز وجل. فهذه المحبة يحملها الله قلب المحب، وإنه أي القلب أو المحب يحتمل، لكن ما الذي يلبس القميص؟ المحب. لا يضعف عن قلب القميص عن حمل القميص ويألم. وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم. ذللها الظاهر أنها القلوب، حتى استكانت لصولة المحبة. والمحبة أمرها عظيم ولا يعرف شأنها إلا من قرأ أخبار العشاق. من قرأ أخبار العشاق عرف كيف أثر المحبة وشأنها. لكن محبة الله لا تولد ما تولده محبة العشاق، لأن محبة العشاق قد تقتل العاشق، لكن محبة الله تزيده سرورا وانشراحا وفرحا وانبساطا. فبين المحبتين أعظم مما بين السماء والأرض. المحبة شأنها عظيم، حتى إن ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين قال إن كل شيء يدور على المحبة، لولا محبتك للخبز ما أكلت، للنوم ما نمت، للذهاب لأصحابك ما ذهبت، وهكذا. نعم، لكن الموفق من وفقه الله وجعل محبته تابعة لمحبة الله عز وجل، نسأل الله يجعلني وإياكم منه. نعم، ذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم، يعني لا تتأخر ولا تميل يمينا ولا شمالا. وذلل فيها أنفسا دون ذلها عياض المنايا فوقها ويفوم. ذلل فيها أي في المحبة أنفسا دون ذلها. وإذا شئت مثالا يضرب لذلك، فتذكر قصة مغيث وبريرة. مغيث يحب بريرة، بريرة لا تحب. مغيث يمشي وراءها في سكة المدينة يبكي، رجل يبكي خلف المرأة يصيح يطلب أن ترجع له أو أن تبقي النكاح. نعم، إذن نفسه ذلت لهذه المرأة من أجل المحبة. شوف كيف المحبة تصنع بالرجال حتى تجعلهم أذلة للنساء. نعم، وهذا أمر كما قال المؤلف أمر من الله عز وجل، هو الذي شق قلبه وأودع فيه المحبة. نعم، ولهذا ينبغي لك دائما أن تسأل الله عز وجل أن يجعل محبتك تابعة لمحبته. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. نعم، يقول ثم قال المؤلف لأنتم نعم حياض المنايا فوقها وهي حوم، يعني من شدة المحبة كأن حياض المنايا وهي موارد المنايا التي تلد إليها فوق هذه القلوب النفوس تحوم عليها لتقتلها من شدة إيش؟ من شدة المحبة. قال لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. الله أكبر، هذه محبة عظيمة، يعني أنتم أحبتنا قربتم أم بعدتم. نعم، غبتم أم حضرتم، وهذا دليل على أن محبة هؤلاء قد ملأت قلب ابن القيم رحمه الله. ثم قال مستشهدا سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم. نسمات الريح يعني هبوبها، سلوها كم تحملت، لأن الريح هي التي تأتي بالروائح، سلوها كم تحملت من الأشواق. وهذا يعني أنها كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم. الوجد شدة المحبة، يعني شاهد هذا أن هذه النسمات الريحية التي تحمل محبتنا إليكم تكاد إيش؟ تنشر الوجد بالصوت لو تتكلم، لكنها لا تتكلم إلا أنها تحمل الأشواق. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم. خبر كنت أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم. وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم. وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم. أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. ما هي عندي؟ تجينا. جثم ما عندك. يقول كنت إذا ما اشتد بالشوق والجواء، الشوق معروف شدة المحبة، والجواء الظاهر هو أصله الحزن على فراق المحبوب، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، كنت أعلل وأتبع وأبكي. أعلل هذا حديث النفس، وأتبع طرفي هذا عمل العين، وأذكر بيتا هذا عمل النفس تسلية. طيب، أعلل نفسي بالتلاوة وقربه، وأقول العاتق إن شاء الله وأقول سيأتي اللقاء وكل آت قريب، تصبر سوف تتفقين بأحبابي، وأوهمها يعني أوهمها بقرب التلاقي وأنه ليس ببعيد، لكنها تتوهم، يعني معناه يلحقها الوهم من شدة الشوق ولا تعي ما أقول لها. ثانيا، وأتبع طرفي وجهة أنتم بها، كأني أتصور أن هذا الرجل خارج البلد ومحبوه نحو مكة. وين يتجه؟ إلى مكة، ينظر إلى الجهة التي هم فيها. نعم، فلي بحماها مرفع ومخيم. ثالثا قال وأذكر بيت، قاله بعض من خلق وقد ظل عنه صبره فهو مغرم، يعني أنه مغرم بالحب لأن غريما لازمه. ما هذا البيت؟ أسائل عنكم كل غاب ورائح، غاب يعني في الصباح، ورائح يعني في المساء، وأومي إلى أوطانكم وأسلم. هذا بيت لغير المقيم، لكن يتذكر هذا البيت، يتذكر هذا البيت الذي كان يقول صاحبه هذا القول، أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. يعني إذا تصورت هذه الحالة أو تخيلتها وجدت أنه في شوق عظيم، كل واحد يجي في الصباح أو في المساء يسأل أين الأحبة، أين تركتهم، وأين وجدتهم إلى آخر، ومع ذلك يومي إلى أوطانهم ويسلم كأنه المجنون من شدة الولع ومن شدة الشوق. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتصرم. نعم، هذا البيت عندكم تقديم وتأخير، تتضرموا بالضاد، يعني يقول ما أكثر ما يصبر المشتاق عمن يحبه وتصبر لكن في قلبه نار الأسى، يعني الحزن تتضرم. وهو كذلك يصبر الإنسان ويعلل نفسه في التلاقي ويقول إن شاء الله اللقاء قريب وما أشبه ذلك، وقلبه فيه النار تتضرم، يريد الوصول إلى محبوبه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله من هذا التصوير للأحباب، نعم، الذين هم حزب الرسول عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى أمر، إلى موضوع آخر جديد، وهو تصور الحج. فلا أدري هل المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة في سفر الحج، لأن حقيقة أن تقديم الأحباب وذكرهم ويتحدث عنهم وهو يريد الحج له مناسب، فقد يكون المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة وهو في سفره إلى الحج، والله أعلم.
أكمل البيت ولا؟ أكمل البيت؟
أي بيت؟
الأخير.
كم يصل المشتاق؟ هم عندكم بالأول مقدم؟
لا هو آخر شيء.
طيب، نعم، اقرأ.
وكم يصل